بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. هذه المحاضرة على ما اصطلح عليه الناس في هذه الأعصار منقولة على موقع علماء السنة، وهذا الموقع من المواقع التي تنشر أو تعنى بنشر محاضرات ودروس علماء ومشايخ السنة، وفقهم الله وسددهم حيثما كانوا وحيثما حلوا. وقد رغبوا أن تكون هذه المحاضرة وهذه الكلمة في الرجوع إلى العلماء، وهكذا عنونوا لها وفقنا الله وإياهم. وهذا العنوان أصل عظيم من أصول الإسلام وأصول أهل السنة والجماعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين، وجعلهم فريقين، وجعلهم على درجتين، فطائفة هي طائفة العلماء الذين تحملوا العلم وحملوه وتعلموا العلم وطلبوه، وهؤلاء هم الذين يرجع إليهم، وسيأتي البيان في كيفية الرجوع إليهم. وطائفة، وهؤلاء أيضاً كما سيأتي بعد قليل، درجات عند الله ودرجات في هذه الحياة الدنيا، وطائفة هم دونهم وهم المتعلمون والعوام، وهم أيضاً درجات. دل على هذا قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا دليل على هذه القسمة، وهي قسمة هذه الأمة إلى فريقين وإلى طائفتين. وكذلك قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا في بيان درجاتهم عنده كما بيّن ذلك في سورة الأنعام في قصة إبراهيم لما ناظر قومه، قال: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم، قال مالك عن زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء بالعلم. وهكذا قال تعالى في سورة يوسف: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس: حتى يكون منتهى العلم إلى الله. فهؤلاء درجات، كما قال تعالى أيضا في حال المؤمنين عموما: هم درجات عند الله. وإذا تبين هذا الأصل، فإنه لا بد وواجب من الواجبات على أهل العلم أن يبذلوا العلم لمن طلبه ولمن لم يطلبه، سيأتي بيان هذا. ويجب على من دون أهل العلم أن يرجع إلى العلماء في طلب هذا العلم. وعلى هذا فإن الرجوع إلى أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فانتبه لها. القسم الأول الرجوع إليهم في ابتداء الطلب، بمعنى أن يكون طالباً للعلم عندهم، ولا نعني بابتداء الطلب أن يكون مبتدئاً في طلب العلم، لا، وإنما يطلب العلم ابتداءً، يجلس إليهم ويتعلم منهم ويأخذ العلم عنهم ويتعلم حق الله عليه وحق نفسه عليها وحق العباد عليه أيضاً. والثاني الرجوع إليهم، وهذا حال طلبة العلم كما هو معلوم، فإن طلبة العلم يطلبون العلم عند العلماء ويلازمونهم ويأخذون عنهم العلم ويتنوعون في العلم وفي العلوم إلى آخره. والنوع الثاني الرجوع إليهم في المسائل التي تعرض للمسلم، ليس طالب علم ولكنه يحتاج إلى من يفتيه في هذه المسألة، فيبحث عن العالم الذي يتحرى السؤال عنه ويسأله عما عرض له في أمر دينه، هل هو من الواجبات أو من المحرمات أو من المباحات أو من المستحبات أو من المكروهات. وهؤلاء لا شك أنهم في أقل درجة من الذين قبلهم. الصنف الثالث هم الذين يحتاجون الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن ومدلهمات الأمور، وغالب من يتكلم في الرجوع إلى أهل العلم يظن أن هذا هو الموضع الذي يحتاج الناس فيه الرجوع إلى العلماء، وهذا غلط. ومن لم يعتد أن يتصل بالعلماء وأن يتواصل بهم وأن يلازمهم وأن يجالسهم وأن يطلب العلم عليهم وعندهم فإنه يغفل عنهم إذا وقعت الفتنة وإذا جاءت الأمور الشديدة. فهذه الأنواع الثلاثة الناس فيها أيضاً على مراتب وعلى درجات، ولكن مع هذا لا بد من وجود هؤلاء العلماء ولا بد من رجوع الأمة إليهم، إما بهذه الأصناف أو الأنواع الثلاثة، وإما بالرجوع إليهم في أقل الأمر فيما يعرض لهم في ليلهم ونهارهم وفي جميع شؤون حياتهم. وإذا وقعت الفتنة واختلطت الأمور احتاج الناس إلى الرجوع إلى العلماء أكثر وأكثر. وهذا هو الأصل الذي نبهنا على أنه أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. ومن نظر في تقرير هذا الأصل في كتاب الله كما تقدم معنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده ظاهراً بيناً. فإن العالم والإمام والمقدم في زمنه عليه الصلاة والسلام هو، وقد قال عن نفسه وعمن يأتي بعده من العلماء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء فإنهم ينزلون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، أي في مقام التعليم وفي مقام الفتوى وفي مقام الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام. لما كان بين أصحابه رضي الله عنهم كان أصحابه يرجعون إليه بهذه الطرق الثلاث كلها: تلقياً للعلم، وسؤالاً عند المشكلات والمعضلات، ورجوعاً عند الأمور الشديدة. فكان ذلك عصمةً لهم كما هو معلوم. والعلماء عندما يذكرون جملة من الأحاديث يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستطردون في ذكر الفوائد ويقولون فيه الرجوع إلى أهل العلم، يعني يأتي حديث فيه سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، ويستنبط العلماء من الفوائد أنه كما رجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإن الواجب على من جاء بعدهم وكان عنده علماء أن يرجع إليهم في هذه المسألة أو في ما ألم به. من الأصول المتقررة في الشريعة هو أنه لا بد قبل الحكم على الشيء من تصوره، لا بد في الحكم على الشيء، لا بد قبل الحكم على الشيء من تصوره. ولهذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن الآن نقول لا بد من الرجوع إلى العلماء بهذه الطرق الثلاث. من هم العلماء؟ من هو العالم الذي يصدق عليه أنه يرجع إليه؟ نحن نحتاج أن نعرف أنه ضرورة من ضرورات الدين الرجوع إلى العلماء في بيان أمر الله تعالى وفي بيان خبره وفي بيان أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وفي بيان خبره. لكن قبل هذا لا بد أن نعرف من هم هؤلاء العلماء الذين يرجع إليهم، لأننا إذا عرفنا في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر وفي كل قطر من الأقطار أنه في كل جانب من جوانب الدين والدنيا لا بد من أن يكون هناك من يدعي هذا الشيء، وأنه من أهله وأنه من حملته وأنه ممن ينسب إليه. ولهذا قال علي رضي الله عنه أرضاه: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافياً. ولهذا تزيى بزي العلماء خلق لا يحصيهم إلا الله، وتلبس بلبوسهم خلق لا يحصيهم إلا الله، وتسمى بأسمائهم خلق لا يحصيهم إلا الله في كل زمان وفي كل مكان. وإذا كثر الجهل بالعلماء كثر الدعاء ادعاء أن هذا الإنسان من العلماء، حتى ربما يكون من أجهل الناس، وكما يقولون لا يعرف كوعه من بوعه، ويسلك مسالك أهل العلم. إن كان لهم لباس في بلد لبس لباسهم وتزيى بزيهم، وإن كانت لهم شارات أو علامات أو ما أشبه ذلك من الألقاب حرص على الحصول على هذا اللقب حتى يكون منهم. ولن تجد بيانا للعلم ولا بيانا للعلماء أبين ولا أوضح ولا أظهر من بيان الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء، ومن هم وما هي صفاتهم وخصالهم التي إذا تحققوا بها كان صادقا عليهم هذا الاسم، وكان مرجوعا إليهم في هذه الحقيقة التي هي من أعظم الحقائق. فالذي بين العلماء والذي بين العلم ربنا سبحانه وتعالى، فبين العلم وأنه العلم به والعلم برسله والعلم بكتبه والعلم بما جاء من عنده تبارك وتعالى. وهذا هو الأصل في بيان العلم في الكتاب والسنة، ويدخل في هذا ما أوصل إلى هذا العلم، وهو ما يسمى بعلم الوسائل أو علم الآلات، ونحن لا نريد أن نطيل في بعض المباحث. ويدخل في هذا ما تحققت به هذه الوسيلة وهذه الغاية، وهو العلوم الدنيوية التي لا بد للناس منها ولا بد في تحصيل مصالحهم من وجودها. لكن أصالة العلم المذكور في الكتاب والسنة هو العلم بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن هم العلماء؟ الذين شهدوا لله بالوحدانية، والذين عرفوا الله سبحانه وتعالى بوحدانيته، وأنه الواحد في ربوبيته، وأنه الواحد في إلهيته، وأنه الواحد في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، وأن قدره وشرعه عدل كله. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. ولهذا قال أيضاً سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الشهادة بالحق شهادة له جل جلاله بالتوحيد وبأن رسوله عليه الصلاة والسلام حق، وبأن الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل ديناً سواه. ومن بيان الله سبحانه وتعالى للعلم والعلماء قوله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين سبحانه وتعالى أن حامل العلم إذا لم يحمله العلم على خشية الله سبحانه وتعالى فيما يتعلمه وفيما يعتقد وفيما يعمل به وفيما يدعو إليه الناس وفيما يجمع عليه قلوب العباد، إذا لم يلبس لباس الخشية وتكون الخشية له شعاراً ودثاراً، فإنه ليس فيه، ليس له حظ من هذا العلم إلا تحلة الاسم. ولهذا قال عز وجل بأسلوب الحصر، وهو أسلوب حصر بين ظاهر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني على حقيقة الخشية. والخشية هي درجة من درجات الخوف، فهي أخص من مطلق الخوف. الخشية أخص من مطلق الخوف، ولهذا وصف الله بها أهل العلم وجعلهم هم خير البرية. أي قال: أولئك هم خير البرية، ذلك لمن خشي ربه. فهم خير البرية بسبب الخشية. ولما تعافى بعض الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قال: إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فوصف نفسه عليه الصلاة والسلام بهذه الخشية. ومن أخص خصائص أهل العلم الذين يرجع إليهم أنهم يقفون حيث أوقفهم الله. فإذا رأيت العالم وإن كان يجري في النصوص مجرى السهم حفظاً ومذاكرةً وتفقهاً ومعرفةً بعلوم الآلة عربيتها وأصولها واصطلاحها، لكنه لا يقف حيث أوقفه الله، فنعى عليه، واعلم أنه لم يعرف العلم ولم يأخذ من العلم إلا كما قلت لك ما يصدق عليه، ما يقع عليه الاسم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أخص خصائص صفات العلماء أنهم يقفون حيث أوقفهم الرب جل جلاله. ولهذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا لما ذكر الفواحش الكبرى قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يقف حيث أوقفه العلم يقف حيث أوقفه الله وحيث انتهى به العلم. ولهذا قارن الله بين هذه الصفة وهي الوقوف حيث يعلم الإنسان وبين الرسوخ في العلم، وخصوصا بارك الله فيكم إذا وردت الشبهات وتواردت على القلب أو أوردت عليه أو نعق الناس بها ورفعوا بها عقيرتهم ودعوا إليها وألبوا عليها وجندوا لها الجنود، فإن هذا يحمل الإنسان على ألا يتجاوز الحد الذي حده الله له، وألا يقول في الله ولا في آياته ولا في أحكامه ولا في شرعه إلا ما أنهاه إليه العلم. وحيث انتهى علمه فإنه يقول الله أعلم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك، تأمل وانتبه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متشابهة هن وآيات محكمات، هن آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شوف أم الكتاب، ما معنى الأم؟ المرجع، مرجع الشيء، فأمه هاوية، مرجعه الهاوية، وسميت الأم أما لأنها مرجع. وهنا قال أم الكتاب، يعني أنك لا بد أن تعرفهن وأن تضبطهن وأن تتقنهن، وكل ما جاء من القرآن فإنه محكم بهذا المعنى. هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، بحيث إنه قد يرد في نظر المجتهد ما ظاهره أو ما قد يظهر له منه شيء من التعارض، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أين يأتي الانطلاق؟ حيث يكون الجهل والنفاق. فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ مرض، وهو مرض النفاق ومرض الشبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وهي صرف الناس على الحق، وابتغاء تأويله، وهو طلب رجوعه إلى ما لا يدل عليه ولا يوصل إلى معناه أبداً، مثل التأويلات الجاهلة والمتعسفة، وهي في كتب التفسير وفي كتب الأحكام وفي كتب أهل البدع شيء لا يحصيه إلا الله جل وعلا. وكلما عظمت البدعة كلما عظم هذا التأويل الفاسد، كبدع الرافضة والمتصوفة، فإنهم يلوون النصوص أشد من لي اليهود والنصارى وتحريفهم للتوراة والإنجيل. فهؤلاء قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا وقف الجمهور، وقبلهم ابن عباس من جمهور القراء والمفسرين والفقهاء، استحسنوا الوقف التام على هذا الموضع، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني مرجعه وحقيقته لا يعلمها من جهة الكيفية ومن جهة الحقيقة إلا الله. جاءت مرتبة هي في غاية من العلو والمنزلة والمكانة، لو تأملها قارئ القرآن، ولو تدبرها المسلم، ولو تدبرها طالب العلم، وإن كانت في ظاهر الأمر قد يكون فيها أو قد يكون منها في النفس غضاضة عند بعض أهل الأهواء والبدع، وأنه كيف لا يكون هذا الشيء معلوما. فيقول ربنا سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به، صدقنا وأقررنا وجزمنا بأنه حق. طيب لم نتبين، لم نعرف تأويله على وجهه الذي يستطيع القائل فيه إن هذا هو المراد وهذا المعنى الذي لا مناص منه. فقال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون قول قلب وقول لسان، آمنا به، صدقنا به إقرارا وجزما، لما؟ كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه والجهل والمرض والداء والقصور فينا نحن. فالإنسان إذا بدا له بادي الرأي شيء لم يفقهه ولم يعرفه ولم يدرك مراد الله فيه، أرجع التهمة إلى نفسه، لأن خبر الله حق لا يتناقض ولا يتدابر ولا يختلف أبدا، ولا يأتي من عنده نصان أو دليلان متناقضان متدابران أبدا. ولهذا قال كل من عند ربنا، ثم قال وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه الصفة هي أصدق صفة على العالم، ولا حظ لمن يسمى بالعالم وهو يخوض فيما لا علم له به ويدخل في أشياء لم يعلمها. قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هل يلزم من هذا الاختيار وهذا الاستفاء العلم بالغيب المطلق؟ لا. في صحيح مسلم من حديث عمر، وجاء متفقا عليه من حديث أبي هريرة، في حديث جبريل المشهور المعروف الطويل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم بما بيّنه الله له وبما أتاه البيان من جهة جبريل أيضا. فلما سأله عن الإسلام أخبره، ولما سأله عن الإيمان أخبره، ولما سأله عن الإحسان أخبره. قال: أخبرني عن الساعة، أي عن قيامها، لا عن وجودها وأن الساعة حق، وإنما متى يكون قيام هذه الساعة. فجبريل الرسول الملكي قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: الرسول البشري، أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت في العلم بها سواء. ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه عليه الصلاة والسلام بأعلم بها من السائل. فهذا غيب مطلق. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوقفه ربه، ولم يتجاوز العلم الذي لا يعلمه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخص خصائص صفات العالم الذي يرجع إليه في أمور الدين هو أن يعلم من سيرته وطريقته وما دل عليه علمه وما تناوب عليه واعتوره أيضا من الفتن ومدلهمات الأمور والمصائب الشديدة والقضايا الكبيرة، وخصوصا القضايا التي تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وتستحل فيها الأموال وتستباح فيها الدماء. قوله فيها واحد: لا يتجاسر عليها ولا يتجاوزها، ويسعى جاهدا في حفظ دماء وأعراض أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الوقوف حيث أوقف الله من العلم، هذا كما قلت لك قبل قليل وأعيد وأكرر، أخص صفات العالم. لا يلزم أن يكون العالم عالماً بأن يتكلم في كل شيء. في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا، شوف، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنت حتى هذه درجة أخرى انتبه لها، حتى وإن أحاط علمك بهذا الشيء، أحاط علمك بهذا الشيء وتبينته، لكن هل هذا مقام؟ هل يقال في هذا الوقت؟ هل يدعى إليه؟ هل يبين حكمه؟ هل يبين حكمه؟ لا يلزم، مع أنك قد أحط به علما، لكن لا السامع يستطيع استيعابه، ولا الزمان زمانه، ولا المكان مكانه، وكما قالوا: ما كل ما يعلم يقال. فعلي رضي الله عنه ما لفظ قوله؟ قال: حدث الناس بما يعرفون، وما قال بما تعرفون. هذا حق ويجب عليك أن تبينه. أي حق أنت تتكلم به وأنت ما سلمت برتبة هذا العالم؟ فإنه يعلم أن هذا حق، وأن هذا ليس وقتا لبيانه. ولهذا قلت لك قبل أن نقضي على الناس وأن نأمر الناس بالرجوع إلى العلماء فإننا لابد أن نبين لهم من هو العالم، ولا بد أن يتبينوا من العالم الذي يرجع إليه كما ذكرت لكم. ولو أخذنا في الخوض في هذا المقام وذكر الآثار فإن هذا سيطول. الحافظ عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله الحنبلي إمام وقته وزمان، وكان من الراسخين في العلم، قالوا بأنه لم يرى 40 سنة إلا في جماعة أو جمعة. ترجمته: بعد الرحلة رحل ذات اليمين وذات الشمال، وقرأ ولقي وأنفق، وعمره 13 سنة. أرسله أبوه مع بعض أصدقائه من التجار إلى بغداد يسمع العلم. هذا ابن بطة صنف كتابا سماه إبطال الحكم، هو سمي هذا الكتاب على الصحيح، سمي إبطال الحيل، يرد فيه على فقيه أفتى غلطا في مسألة في الخلع، وتناقل الناس كلامه واستفادوا منه كابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في كتاب بيان الدليل وكثير من أهل العلم. لما كتب هذا الكتاب لم ينقض الفتوى ابتداء، وإنما قدم الكتاب بمقدمة بيّن فيها حقيقة الفقه وحقيقة العلم وحقيقة الفقيه وحقيقة العالم، وذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين وكيف كانوا يتعرفون على العالم. حري بك أن تراجعها، لأن هذا الباب باب عظيم جدا، ولو كانت المحاضرة في بيان من هم العلماء لأخذنا كلام الحافظ عبيد الله بن بطة كله، لكن المقصود هو بيان الرجوع إلى هؤلاء العلماء. وقد قالوا: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وابن سعد صاحب الطبقات روى بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت الفتنة عرفها كل جاهل. إذا أقبلت الفتنة بمجرد ظهورها وأن يذر قرنها وأن يبرز أهلها وأن يرفع أهلها بهم بها عقيرتهم وينادون إليها وينعقون بها، يعرف هذا العالم أن هؤلاء أصحاب فتنة وأن ما يدعون إليه فتنة. والفتنة وإن كان في مصطلح أهل العلم أو غالب الآثار التي دلت عليها النصوص يراد بها فتنة القتل والقتال، إلا أنها أيضا تعم أشياء كثيرة. فالحسن يقول كما عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، يعني عالم موصوف بالعلم، والناس في العلم على درجات وطبقات، وقد يكون عالما راسخا يجري في العلوم لكنه لا يدرك حقيقة الفتنة. ولهذا لا بد من الرجوع إلى من تمسك بالأصل. انتبهوا معي، قد يوجد في العصر الذي تعيش فيه علماء تفرقت بهم البلدان والأماكن وهم أيضا من أهل العمل بالعلم، لكن قد يجتهد بعضهم ويكون اجتهاده على خلاف الأصل، فإن هذا لا يتبع. فإن كان من الراسخين في العلم الذي قال عن اجتهاد وغمض عليه بعض الحق في هذا الباب فإنه يحفظ له مكانته مع الحرص الشديد في بيان الحق له. أصدق ما يدل على هذا الذي قلته فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، وما أدراك ما فتنة ابن الأشعث. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، من التابعين الكرماء الشجعان الأفذاذ، قل ما شئت في أوصاف. وكان في زمن الحجاج بن يوسف، وإذا قلنا في زمن الحجاج بن يوسف فإنه قد أدرك زمن صغار الصحابة وكبار التابعين، تمام، وإدراكه لزمن الحجاج بن يوسف إدراك للفتنة من رأسها إلى أخمص قدمها. ولهذا العلماء كانوا يحملون الناس على الصبر، وعلى رأسهم أنس بن مالك، وكان يأمر بالصبر لما ظهر الحجاج بن يوسف وأهان العلماء وفعل إلى آخره. لا نريد أن ترجم للحجاج بن يوسف، لكن لما حصلت هذه الفتنة كان العلم والعلماء يملأ السهل والجبل. إن صدقت العبارة، لا تكاد تدخل ركنا إلا وتجد فيه عالما راسخا في العلم حافظا للعلم، فيهم كبار التابعين. قام ابن الأشعث ودعا إلى الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الناصبي الظالم، وكان بعض التابعين يصرح بتكفيره، ومنهم الحسن، حتى أنه جاء عن الحسن البصري أنه لما رؤيت رؤيا للحجاج بن يوسف وظاهرها أنه يعني ندم على قتل سعيد بن جبير ومن قتله، وسئل عنها ابن سيرين، شوف محمد بن سيرين، فقال لعلها تنفعه لا إله إلا الله، قال الحسن ما أظنها تنفعه، وهذا إسناده صحيح عن الحسن. لماذا ذكرت لكم هذا؟ موجب هذا الأمر وشدة الفتنة بالحجاج بن يوسف والإيذاء الذي وجد في زمنه، دعا ابن الأشعث إلى الخروج عليه، فاتبعته جيوش جرارة كما يصفونها في كتب التاريخ والسير، كطبقات ابن سعد ومن جاء بعده ومن صنف في تاريخ المسلمين في العراق وما حولها، جيوش جرارة. وكانت الحرب كر وفر، وكاد الحجاج أن يهزم، واتبعه على هذا على هذه الفتنة خلق لا يحصيهم إلا الله جل في علاه، ونهى عنها نفر يسير قليل، حتى قيل ما سلم منها في البصرة إلا ابن سيرين والحسن البصري ومطرف بن عبد الله بن الشخير، حاضرة من حواضر الإسلام الكبرى ومحط أفئدة الناس في بغداد والبصرة وبلاد الخلافة، وكم فيها من العلماء ما لا يحصيه إلا الله. وكان الحسن ينهى عن هذا جدا ويشدد في الخروج وينهى الناس عن ذلك كله، وربما أرغم على الوجود في بعض الأماكن التي يكون فيها من الأشعث، لأن بعضهم قال من الأشعث إذا أردت الناس أن يقاتلوا حولك كما قاتلوا حول الجمل فأخرج الحسن، الحسن البصري. وخرج حتى أنه مرة أسقط نفسه في النهر فكاد يموت حتى لا يراه الناس مع ابن الأشعث. ومع هذا انظروا معي، هناك تنبيه دقيق، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ابن الصحابي عبد الله ابن الشخير كان لا يرضى بموقف الحسن. لماذا؟ لأن مطرفا نهى الناس وفر بنفسه وترك الفتنة كلها، وكان يقول إني لا أعجب إلى الحسن، ينهى الناس عن السيل ويقف في سيبه، حتى تعرفوا أن أهل العلم مراتب ودرجات ومنازل. حمدت الأمة ومؤرخ الإسلام ومن حبر يراعه حبرا على قلم من المنصفين لهذه الأمة والمحافظين على دمائها موقف الحسن وموقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وموقف ابن سيرين، وأثنوا عليهم. ولو ذكرنا يعني بعض الآثار في هذا الباب، أدري هل يعني نجدها في ما يتعلق بموقف مسلم بن يسار، وأيضا الحمد لله مسلم بن يسار، مسلم بن يسار قالوا يعني كان أعلى مرتبة من الحسن البصري، أعلى مرتبة من الحسن البصري. وانظر لم يجب في الفتنة على ما هو ظاهر الآثار، ولا وكان الحسن ينهى، قال الراوي، فارتفع الحسن في بعض الروايات أنه قال وسقط مسلم بن يسار. خرج بعض التابعين مع مسلم بن يسار للحج مرة إلى مكة، فذكروا الفتنة يوما، فتنة ابن الأشعث، قال إني أحمد الله أني لم أحمل فيها سيفا ولم أرمي بها ولم أرمي فيها برمح. فقال له هذا الذي كان يسمعه يحاوره، قال أفرأيت مسلما، أرأى مسلم بن يسار في الصف، في الصف يعني في القتال؟ فقال هذا مسلم بن يسار وإنه لعلى حق، فقاتل فقتل. قال فبكى وبكى حتى رحمته وقلت ليتني لم أخبره. هذا عجب، يعني قضية أن الإنسان الذي يحفظ عند الفتن المدلهمة الأصل ويبقي الناس على ما عرفوه من أمر الله وأمر رسوله ودين الله والدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتمسك به. أكان قليل العلم أم كثيره؟ ولو كان غيره أكثر منه في العلم، أكان معه الكثرة أم كان معه القلة؟ ومن هذه الأصول أن الإسلام وأن القرآن وأن السنة وأن الإجماع دل على تحريم الفتن والخروج على ولاة الأمر والتحريض عليهم وشن الهجمات القولية والفعلية عليهم بنصوص. أنا نسيت عن أسألك بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة، نسيت عن أسألك هل لهم وقت معين؟ عندهم صلاة؟ عندهم ما حدوا بشيء؟ تراسلون؟ يعني أصحاب الكلمة والمحاضرة. فالأمر هذا أيضا وهو الرجوع إلى الأعلم والرجوع إلى من بيده الأصل هو الذي كان يقرره سلف هذه الأمة. وسأضرب لكم مثلا بقصتين حصلتا، بثلاث قصص حصلتا في زمن الصحابة، في زمن أواخر أزمان الصحابة عندما بدأ أو ذر قرن البدع ورفع أهلها بها عقيرتهم. في مسند الدارمي بإسناد صحيح أن سلمة دخل مسجدا بالكوفة فرأى أقواما حلقا على كل حلقة رأس يقول لهم سبحوا معه، كبروا معه، ويفعلون هللوا معه ويفعلون. وأبو موسى الأشعري أيضا دخل ورأى تلك الحلق. وأبو موسى الأشعري، إذا قلنا أبو موسى الأشعري فإنه من علماء الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، وأهل اليمن لم يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر النصوص إلا علماء من علماء الصحابة المتقدمين. ولذلك قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الحديث لما ذكره إنك تأتي قوما أهل الكتاب، قال فيه الرجوع إلى العالم في كشف الشبهة. في مسائل كتاب التوحيد فيه الرجوع إلى العالم في كشف الشبهة، لأنه لما قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فإنه متهيئ لشبهاتهم ليردها عليهم. كم كان عمره؟ قال العلماء والمؤرخون كان في 27 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله وانتقال ابن مسعود إلى الكوفة، كم يكون ازداد من العلم؟ كم يكون عندهم من العلم رضي الله عنه وأرضاه؟ لما رأى هذه الحلق وكان بالكوفة ابن مسعود رضي الله عن الجميع، وهو من السابقين الأولين المهاجرين، وممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها من أول من أسلم وهاجر. فأبو موسى الأشعري لما رأى هذا الفعل ولم يره من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجوع إلى إيش؟ ما لكم؟ الأصل، إلى الأصل. وهذا الذي سيرجعهم إليه ابن مسعود، والعالم الذي يتمسك بالأصل قبل ورود الفتن ودخول الناس فيها هو العالم الراسخ، هو العالم الذي يقف حيث أوقفه الله، والذي يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري وقد ذهب إلى عبد الله بن مسعود، قال: إني رأيت بالمسجد اليوم أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا في الظاهر. فأخبره بما رأى، قال: ألا نهيتهم؟ قال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. لأنه ربما يكون هناك مأخذ هو أعلم به منه، فإذا خفي على من هو دون في العلم ومن هو فوق في العلم، من سيكون عالما به؟ فيقول لك: إذا انتهى العلم إلى ابن مسعود وهو أعلم أهل الكوفة، رجعنا إليه جميعا. فقال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. فذهب ابن مسعود ومعه أبو موسى ومن معه من أصحاب حتى وقفوا على هذه الحلق في المسجد، أخذ حصبا من الأرض وحصبهم بها يرميهم، وقال لهم: ما أسرع هلكتكم، انظر رجوع إلى إيش؟ إلى الأصل. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلغ، كيف تفعلون هذه الأفعال وأصحابه متوافرون بين أظهركم؟ يعني نفسه وأبا موسى الأشعري وجماعة من الصحابة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه. لماذا؟ لأن هذا هو الرجوع للأصل، تريد الخير؟ الخير في الكتاب والسنة، قد أحكم لكم الشرع والدين، ارجعوا إلى الكتاب والسنة وفعلوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر شيئا من صفات الخوارج. قال: وما أظنهم إلا أنتم، إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتوسل. قال الراوي لهذه القصة، قال: ولقد رأيت عامة هؤلاء، يعني أصحاب الحلق والعكوف في المسجد، قال: ولقد رأيت عامة هؤلاء يطاعموننا يوم النهروان. أين انتهت بهم البدعة؟ إلى قتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر، هذا القصة كافية في مقنع كل مسلم طالب العلم أولى في ضرورة الرجوع إلى أهل العلم مع علمهم الذي وصف لك في الكتاب والسنة وتمسكهم بالأصل. لو ضربت لكم الآن مثلاً من إنسان دعا إلى بدعة وألب الناس عليها ودعا الناس إليها ورد عليه عالم وأحسن به الظن آخر، مع من الأصل؟ رد عليه وحذر منه، مع من الأصل؟ ها؟ الراد والمحذر، لأن باب البدع من باب المنهي عنه ومن باب التحذير ومن باب الرد على المخالف. وهذا الذي أحسن الظن به يبين له أن حسن الظن به شيء، والرد على ما أخطأ فيه في العلم شيء آخر. في معجم الطبراني وبإسناد صحيح وصححه شيخنا المقبل، ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لما خرجت الخوارج، نفس الخوارج كيف تدور البدعة على بعضهم البعض يوم النهروان، انحازوا واعتزلوا الصحابة كلهم. وهذه العزلة، عزلة أهل العلم، هي نفس عزلة الخوارج، والسعي وراء الحط على أهل العلم والطعن فيهم وفصل الناس عنهم هو نفس ما فعله الخوارج. أولا قضوا هؤلاء قضوا على أصحاب الجمل والصفين بالكفر، ثم اعتزلوا جميع الناس وفيهم الصحابة. ويكفي أن تعلم أن فيهم خير أهل الأرض في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما اعتزلوا، وهو الذي قاتلهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في الخصائص للنسائي: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال الراوي: فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر. قال: إنما هو خاصف النعل، وكان علي رضي الله عنه يخصف نعله، وكان هو الذي قاتل الخوارج في يوم النهروان. هؤلاء تزلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم، وكفروا من كان معهم من التابعين. فقال ابن عباس مستأذنا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يذهب إليهم، قال: إني أخشى عليك منهم. قال: لا تخشى علي. فلبس ابن عباس رضي الله عنه أبهى حلة عندهم واستعد لهم، لأن الخوارج فيهم زهادة مكذوبة كاذبة، أهل الرئاسة والتطلع والمناصب وهكذا، لكن في نفس الوقت يظهرون الزهادة والعبادة وعدم الرغبة في الدنيا. فابن عباس أراد أن يؤدبهم من أول المظهر، جاءهم في أبهى حلة، فلما رآه رؤوسهم قالوا، انظر ماذا قالوا حتى تعلم ما هي طرق أهل الأهواء والبدع وأنها طرق خارجة عن الأصل. قالوا: إن هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. من يعنون؟ قريشا، لأن هذه الآية نزلت في قريش: بل هم قوم خصمون. قالوا: إن هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. أرادوا أن يضعوا حاجزا بين أتباعهم وبين السماع لهذا العالم الراسخ، وهكذا تجد من طرقهم حتى اليوم. هو يعني عالم راسخ وهكذا، لكن ما عنده فقه واقع، ما عنده يعني ما عنده إلى آخره، فقهه طيب لكن مواقفه ها وهكذا. المهم، ابن عباس ذهب إلى هؤلاء الخوارج، وكانوا زهاء 6000. فلما رأوه قال رؤوسهم: إن هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. لكن فيهم عقلاء أرادوا أن يسمعوا من ابن عباس، فلما قدم عليهم قال لهم، قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ قحة ووقاحة وجرأة، بدلا من يقول هذا صحابي ولقي النبي عليه، وكم كله ليس فيهم أي صحابي كما سيأتي في نص الأثر، هذا صحابي ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قريش ومن بني من آل البيت من بني العباس على قول مشهور معروف. قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فقه ابن عباس، لم يذكر لهم أمير المؤمنين، لما؟ لأنهم ينازعونه في هذا. قال: أتيتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم به منكم، وليس فيكم منهم أحد. هذه الكلمات وهذه الخطبة الجزلة والمقدمة تسقط في يد المفتون، ولهذا أسقط في أيديهم. يقول: وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. فبدأوا يقول ما قال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ ما تنقمون على علي؟ فذكروا له أشياء لسنا في شرح هذا الأثر، لكن ما الذي فعله ابن عباس؟ أرجعهم إلى الأصل. يقول: إن كنتم تريدون الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو ما عليه علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه ممن اتبعه على هذا الأمر وعلى هذا الدين على هذا الحق، وأنتم أتيتم بالبدعة. فرجع عامتهم، قالوا أكثر من 4000 الذين رجعوا، والباقون هلكوا في المعركة والعياذ بالله. القصة الثالثة ما جاء في صحيح مسلم في حديث جبريل، وابتداؤه أن يحيى بن يعمر، أن مسلما رواه من طريق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وفيه قال يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن، ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، يتقفرون العلم. لا تغتر يا أخي، هؤلاء كانوا حلق في المسجد وانتهوا إلى قتل الصحابة وقتالهم، وهؤلاء يقول يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن كانوا يتقفرون العلم، لكنهم خالفوا قولوا معي الأصل وخرجوا عن الأصل الذي يجب اتباعه. فتقفروا العلم وتقفوا العلم، ولكنهم زهدوا في طريقة الكتاب والسنة وطريقة القرآن وطريقة الصحابة. ماذا يقولون؟ يقولون لا قدر والأمر أنف، وهؤلاء جاءوا بدعة ما قالها أحد أبدا ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى الدين. وكان هؤلاء الفطناء الذين لم يتبعوهم على هذه البدعة استمسكوا بالأصل. ما جاءنا هذا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من دعانا إلى الإسلام. كيف تقولون لا قدر والأمر أنف؟ ما في شيء بتقدير ولا قدر الله شيئا؟ ثم أيضا قولهم إن الأمر أنف معنى أن الأمر مستأنف، فالله في هذا الأمر كخلقه لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، فالأمر أنف مستأنف يعني لا يعلمه الله إلا بعد حصوله، فنفوا مرتبة العلم. قال العلماء ومن نفى مرتبة العلم نفى ما بعدها من المراتب، وهي الكتابة والمشيئة والخلق، وهي مراتب القدر. فلما ذهبوا قالوا لعله ييسر لنا بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا للحج فيسر لهم بمن؟ بعبد الله بن عمر، فاكتنفوه مسكوه. هذا دين لا بد فيه من الرجوع إلى العالم الذي يكشف الشبهة. قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف مستأنف. قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فعبد الله بن عمر أرجعهم إلى الأصل وقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وأسند إليه وقال لهم هذا الدين الذي تلقيناه من محمد عليه الصلاة والسلام وعرفناه، وهؤلاء ليسوا على ديننا وما جاءوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أختم بقصة إشارة فقط لأننا قد شرحناها في مجلس، وهي قصة عجيبة عظيمة جدا في هذا الباب، وهي منشورة أيضا بعنوان يعني شرح حديث الجهنميين، في قصة يزيد الفقير مع جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. لما قال يزيد الفقير بأن قال خرجنا حاجين وكنا قد هوينا رأي الخوارج أو شغفنا برأي الخوارج وأردنا بعد الحج أن نخرج على الناس، يعني بدعوتهم إلى الخروج وقد يحتمل أنهم يريدون قتال الناس. قال فدخلنا المسجد فإذا جابر بن عبد الله يحدث الناس وإذا به يحدثهم بحديث الجهنميين، والخوارج لا يؤمنون بالشفاعة، والجهنميون هم الذين دخلوا النار وعذبوا ثم بعد ذلك شفع فيهم الشفعاء فخرجوا يخرجون من النار. قال يزيد الفقير وكان ذكيا قال يا أصحاب رسول الله انظروا ما تحدثون، ايش تحدثون؟ هذا ما هو في القرآن. قال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. ثم عرض له فرجع يزيد الفقير قال فرجعنا جميعا إلا رجل أو رجلان. حاصل أن هؤلاء أيضا يحتاجون إلى دعوة وإلى تنبيه وإلى، ومسألة الرجوع إلى أهل العلم يعصم الله بها من الفتن، ونختم بهذه الآية التي هي أيضا أصل في هذا الباب، وهي قوله تعالى: حتى يكون الأمر بينا في نفوسكم وتعلمون أثره وشدة الحاجة إليه. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه من القرآن ومن السنة وبينه للناس، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا، انظر إلى الفائدة والثمرة، ولولا فضل الله عليكم بإيش؟ بهذا الأمر والرجوع إلى الرسول وإلى أولي العلم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فوجود الكتاب والسنة ووجود الراسخين في العلم الذين يستنبطون، هذا صمام أمان للأمة، صمام أمان للأمة. هذه الأصول لما اختلت عند الناس اليوم، هل تحتاجون إلى أن تقرأوا التاريخ وأن تذكروا بفتنة ابن الأشعث وأن تذكروا بفتنة المهلب ومن خرج ومن خرج في كل زمان ومكان، وأنتم ترون أعصاركم اليوم؟ كم من الحكام الذين قتلوا وخرج عليهم، هل حصل فاعل هذا دنيا أو دين؟ بعض الذين خرجوا مع ابن الأشعث وكان من رؤوس القراء والعلماء، وبعض الأسماء كرهت أن أسميها، لما حتى قال حد في هذا الرجل، في هذا الراوي، قال: كان بعض العلماء يقول: وددت أن ألقى الله بعمل فلان، قال: فأتيته وهو منجدل، يعني في الرمق، فقال: لا دين ولا دنيا، والله ما أصبنا دينا ولا دنيا. هذه فتنة، وأنت مسلم تنظر ما لله سبحانه وتعالى من الأمر والنهي والخبر. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالكتاب والسنة، راجعين إلى منهج السلف وإلى الراسخين في العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب، الإخوان عندهم يعني أسئلة، وقد 3 أسئلة تقريبا أو 5 ما شاء الله، وعدناهم بالإجابة عليها. يقول: هل يجوز لمن أتقن اللغة العربية أن يقرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم بدون أن يرجع إلى شروح العلماء؟ لا، وخصوصا المتون التي يحتاج فيها إلى استشراح، لأن هذا هو الذي جرت عليه عادة العلماء. لكن إن كان عنده علماء يقرأ عليهم ويدرس عليهم هذه الكتب فالحمد لله، وإلا فقد كفي في هذا العصر، لأن الله جل وعلا رحيم وحكم عدل. الناس كان الواحد منهم إذا أراد لقاء العالم شد رحلته وحمل زاده ورحل مسيرة الشهر والشهرين ودرس على هذا العالم ثم رجع إلى بلده، وهذا غير موجود، حتى مع سرعة الطائرة ما كل ما تهواه تجده. فيسر الله عز وجل هذه التسجيلات للعلماء المعتبرين المعتمدين الراسخين في العلم، يسمع. إذا أراد مثلا أن يضبط كتاب الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا كافٍ في نظرنا، إذا أتقن الواسطية أو زاد عليه الحموية والتدمرية بعد ذلك ينطلق، لأنه سيكون عنده أصول. وبعض كتب أهل العلم المطولة فيها مقام الرد والنقض، فقد يلتبس عليه الأمر فيظن أن القول المردود عليه هو القول المنتصر له. هذا وجدنا حتى في على الأسف من بعض من، وإن كان ليس من أهل السنة، لكن بعضهم ظن في عبارات لشيخ الإسلام تيمية أنها في بعض كتب شيخ الإسلام أنها من عباراته، وهي من أقوال الأشاعرة يردها عليهم. فقد يقع مثل هذا، لكن أنت إذا ضبطت الواسطية والحموية ودرستها ودخلت وقرأت في كتب شيخ الإسلام رحمه الله وكتب ابن القيم استفدت ذلك إن شاء الله. يقول: هل العلماء يتفاوتون؟ كيف يعرف طالب العلم ذلك؟ أغنانا عن هذا الجواب، عن هذا السؤال، المحاضرة، لأن المحاضرة أكثرها في هذا، وهو الذي أحببت أن أنبه عليه. وذكرنا لكم قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وأهل الاختصاص ومن عرف بالذب عن السنة والكلام في الرجال والجرح والتعديل والرد على أهل البدع لا يخفى على الناس. يقول: هل من نصيحة للطالب الذي يجد صعوبة في الجمع بين طلب العلم وطلب نصيبه من الدنيا وتربية أولاده؟ نحن دائما نقول لإخواننا ولمن يحضرنا ومن يستمع إلينا أننا لا ينبغي لنا أن نفتعل معارك بين الأشياء التي نستطيع أن نأخذ منها ولو بالطرف اليسير. الأصل يا إخواني بارك الله فيكم في الطلب هو التفرغ والملازمة، ولا نعني بالتفرغ التفرغ التام، ولكن التفرغ الأغلبي، لأن أهل العلم كانت لهم صناعات وكانت لهم حرف وكانت لهم وظائف، ومنهم من كان وزيراً ومنهم من كان تاجراً ومنهم ومع هذا لم يفتعلوا معركة من أنه إما أن يطلب العلم حتى يكون إماماً وشيخ الإسلام بالدنيا ويكون في نفس الوقت تاجراً مشار إليه بالبنان في الأمرين، تمام؟ وإما لا شيء، لا في هذا ولا في هذا. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأبغض الرجل سبهللاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فالطالب العلم الفطن المحتسب الراغب في الخير وعلى قدر ما عنده من الرغبة في الخير يوفقه الله سبحانه وتعالى، يجمع بين هذين الأمرين. فبدلاً من أن يترك طلب العلم بالكلية لأنه مشغول وموظف وملزم بالوظيفة ويقول لك 8 ساعات دوام وبعد ذلك تصل إلى البيت وتأكل ما يسبب لك التخمة، ثم بعد التخمة هذه يأتيك تخمة النوم، بعد تخمة النوم يلا تستيقظ على الدوام اليوم الثاني 1 ساعة. لو خصص طالب العلم 1 ساعة لا يتجاوزها أبداً، يطلب فيها العلم ويمشي على برنامج ينتهي من 40 نووية بشرح الشيخ ابن عثيمين أو بشرح الشيخ أي شيخ من المشايخ، ويدخل في عمدة الأحكام بشرح أحد من المشايخ 1 ساعة، ما نطالبه بغير هذا. مرة زرت شيخنا ابن غديان رحمه الله، أنا وأحد الإخوة في مكتبه في الإفتاء رحمة الله وغفرته عليه، فكان كلام عن العلم وطلب العلم، قال لنا شيخنا رحمة الله وغفرته عليه، قال: أعرف شخصا قرأ 1000 كتاب في 1 ساعة. طبعا أنت ما تفهم وجهه كله يصير عيون هكذا عين، 1000 كتاب في 1 ساعة. قال: خصص 1 ساعة في نهاره لا يتجاوزها أبدا. إذا بلغ 40 70 60، نحن يعني قلت أنا وأخي في الذي كان معي، قلت: ما أحسبه إلا الشيخ، مع أن الشيخ لا نعتقد أنه يقرأ 1 ساعة فقط، لكن هذه 1 ساعة لتخصيص بعض الكتب. فأنت إذا خصصت 1 ساعة، هذا الذي يقول: أنا عندي دوام 8 ساعات، طيب 8 ساعات في 24 ساعة كم الباقي؟ 16 يا أخي، 16 تجعلها للنوم والأكل؟ سبحان الله، من هذا الإنسان؟ يعني هذا الإنسان لو كان يعني يأكل كل يوم تبع هذا كم يعني 1 ساعة؟ لو جعل 1 ساعة واجبة وساعة نافلة، 1 ساعة في الليل وساعة في النهار، فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتجاوزها، ما هو يوم كذا ويوم كذا، هذه ساعته. حتى إذا والعيال يقول: هذه ساعتي والبقية لكم. في عجز عن هذا صعب جدا. نحن نفتعل معارك في طلب العلم ما أدري من أين نأتي بها. كيف أجمع بين طلب العلم والوظيفة؟ ويتيك سائل آخر ويقول لك: يعني يا شيخ كيف أجمع بين طلب العلم وبين العمل بالعلم؟ من سبحان الله أجيبها. يقول: هل تنصحون لطالب العلم أن يتزوج بعامية؟ في أخطاء في الأسئلة، أنا أتجاوزها. بعامية يعني أنها مسلمة مصلية عندها خير لكنها ليست طالبة علم. مرة سئل شيخنا الفوزان نفس السؤال وسأجيبكم بجوابه، قال: يا أخي تزوج نصرانية. يريد الجواز، حتى أنه نصح، قال: لا تشدد على نفسك. بعض الناس يقول لك: يا يعني يكون طالب علمه مرموق وكذا يقول أريد طالبة علم مثلي، دور لك على طالبة علم مثلك، يتحرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذفر بذات الدين تربت يداك، عجزت لم تصل إلى هذا خلاص ما تتزوج. يقول عندنا مسجد أقيمت الجمعة فيه مدة ثم منع من قبل الحكومة، هل يعتبر مسجد الجامع تصلى فيه تحية تحية المسجد؟ تصلى فيه تحية المسجد، تحية المسجد تصلى في المسجد وفي الجامع، إنما قال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الوصابي كان يرى هذا أنها لا تصلى فيما يسمى بمصلى، يعني يصلى ملحق أو مكان في الطريق أو في العمل، ولو صلى الإنسان الحمد لله ما نهي عن هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.